سليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حبتنا الكرام، نسعد وإياكم في هذا الدرس الطيب المبارك بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغات العربية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، في مطلع هذا الدرس الطيب المبارك أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور، أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والحاضرين.
الترحيب موصول بالإخوة الحاضرين هنا معنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا الدرس الطيب المبارك، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال أرقام الهواتف والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى، نبدأ درس هذا اليوم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستفتح بالذي هو خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، وأن يجعل ما نتعلمه قربة إليه سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم نبدأ فيه إن شئتم أو
نأخذ إجابات الإخوة على سؤال الحلقة الماضية.
تفضل أستاذ. من
فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول كان نصه إعراب ليبلغ فه، ليبلغ اللام لام التعليل، وفه ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وفاه مفعول به منصوب بالألف، منصوب بالألف، وهي علامة، والألف علامة فرعية وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، في محل جر مضاف إليه.
أحسنت. أزيد على ذلك، وهو إجابة كاملة، لكن اللام ما دمت نهجت منهج من يرى أن الناصب بعد لام التعليل هو أن، فإذا نقول إنه منصوب بأن مضمره جوازا، لأن إضمار أن بعد لام التعليل إضمار جائز وليس واجبا، ومن النحويين من يعد النصب بلام التعليل مباشرة، وهذا فيه سهولة. وأيضا بالنسبة للضمير، هو ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.
صلى الله عليكم فضيلة الدكتور. نأخذ إجابة السؤال الآخر، الأخ راجس تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليكم فضيلة الدكتور. الإجابة على السؤال تتضح من خلال هذين المثالين.
بس تذكر بالسؤال يا شيخ راجس.
يعني كان السؤال عن إلا أن يعفونا أو أن يعفوا، فالنون ثبتت
وأن تعفو أقرب للتقوى،
وأن تعفو أن أقرب للتقوى. الآن ثبتت النون في قوله إلا يعفون، وأن تعفو حذفت النون، فالإجابة تتضح من خلال هذين المثالين. إذا قلت النساء يعفون، فالنون هنا نون نسوة وليست نون الرفع اللاحقة لآخر الأمثلة الخمسة، فالواو هنا أصلية وهي لام الفعل عفا يعفو، بخلاف الرجال يعفون، فالنون علامة للرفع والواو ضمير جمع يقع فاعلا، وأصلها بواوين، واو الفعل وواو الرفع، فاستذكرت الضمة على الواو الأولى التي هي حرف العلة، فحذفت الضمة والتقى الساكنان هما الواوان، فحذفت الأولى منهما لأنها حرف علة، ولم تحذف الثانية لأنها ضمير يقع فاعلا والفعل يحتاج إليها، فلما دخل عليها الناصب أن حذفت نون الرفع فصارت يعفو.
أحسنت، إجابة كاملة. ما دمت وصلت إلى هذا التفصيل يا شيخ راجس، فأنا سأسألك أيضا سؤالا إن تيسر لك، وإلا ترى لا يلزم أن تجيب عليه، ممكن أجيب عليه أنا. ما دمت الآن قلت إن لام الفعل في وأن تعفو أقرب للتقوى قد حذفت للاستثقالها بعد أن سكنت، ما وزن الفعلين الآن في لا أن يعفونا وأن تعفوا؟ وأنا أعرف أن كثير من الإخوة الحاضرين وكذلك المشاهدين كلهم لم ندرس بعد ما يتعلق بالميزان الصرفي أو لم ندرسه، لكن من باب الآن المرور بالشيء حتى بس اختبر مدى تطبيقك للأمر عليه، فتعطيني الميزان إن استطعت.
المثال الذي فيه نون نسوة
إلا أن يعفونا،
يعفو المثال،
أعطني وزن يعفونا.
يفعلون
يعفونا، أنت قلت الآن النون نون نسوة والواو واو الفعل لام الفعل، فإذا ما عندنا واو جماعة.
يفعلنا
يفعلنا، لأنها يعفونا هو مضموم العين الفعل،
يفعلنا.
وأن تعفو
يفعو،
تفعو، أحسنت. طبعا أنا أعرف يعني هذا لا يستثقل أحد من الحاضرين ولا من أيضا من المشاهدين هذا الأمر، لأن هذا ما جيناه بعد، لكنه خاص بمن يعرف قضية الميزان الصرفي، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون له باب يوضح فيه المقصود به وأهميته وفائدته، ثم التطبيق عليه بعد ذلك إن كان له باب بإذن الله تعالى.
جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. أستاذنك في أن أستعرض أسماء، فقط الأسماء التي أجابت على الإجابات، أنا استعرضتها قبل قليل كلها إجابة حول إجابة صحيحة حول ما ذكره الإخوة الحاضرين هنا. إيمان لولو من السعودية أجابت إجابة طيبة، كذلك عبد العزيز، أم عبد العزيز من عمان، أم محمد كذلك من مصر أجابت إجابة، ولولو إبراهيم أجابت على هذا السؤال، كذلك الأخ سراج من الكويت، وغيرهم من الإخوة الذين تواصلوا معنا وأجابوا إجابات طيبة على سؤالي الحلقة الماضية. لن نتمكن من قراءة مجموعة الأسئلة لأن كثيرة، وأكتفي بشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا.
وأحب أيضا في ما دمنا الآن في البداية أقول أنه في الإمكان أن نستقبل بعض الأسئلة اللغوية الخفيفة حتى وإن كانت خارج موضوع الدرس، بشرط أن لا تطغى على موضوع الدرس، لأن خاصة إذا كانت مفيدة للناس جميعا، فمثل هذه الفتاوى السريعة اللغوية قد تكون في ذهن الإنسان منذ مدة، أو يكون استشكل أمرا، أو تحدث هو وزميله في قضية من القضايا فاحتاج إلى استفسار عنها، لا إشكال أن نجيب عليه بين مقطع ومقطع تطرية للأمر وإفادة للإخوة، وأيضا تغيير ونوع من تجديد الأمر على الإخوة السامعين حتى لا يملوا من نمط واحد نسير عليه.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. أستاذنك في أن أقرأ كلام مصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
هذا باب الممنوع من الصرف، وهو باب كبير لم يفصله المصنف، على الرغم من أن المصنفين في النحو اعتنوا كثيرا بهذا الباب وفصلوا فيه تفصيلا كثيرا، وهو باب مهم، وتأتي أهميته ليس لكثرة تفصيلاته ولكن لكثرة استعماله. فأنت لو كتبت صفحة واحدة أو تكلمت كلمة قصيرة فلا يكاد يخلو كلامك من اسم ممنوع من الصرف، وإذا وجد في كلامك شيء من هذا لزم عليك أن تعرف حكمه حتى تطبقه عليه. الصرف في اللغة هو الصوت، ولعلنا قد ألمحنا إلى شيء من هذا بصورة سريعة، لكني أزيده تفصيلا فأقول: يقال صوت صريف القلم، أي احتكاكه بالورق عند الكتابة، والصراف أو الصيرفي وهو الذي يتعامل بالنقود سمي كذلك لأنه كان يميز النقد الصحيح من الزائف بإلقائها على شيء صلب، فصوتها يدله بخبرته على صحتها من عدمه، فهذا أيضا مأخوذ من مسألة الصوت. إذن الصرف في الأصل هو الصوت، فإذا قيل ممنوع من الصرف أي ممنوع من صوت ما. ما هو هذا الصوت؟ هو التنوين، والتنوين سبق أن تكلمنا عنه عندما تحدثنا عن علامات الاسم. التنوين كما عرفتم هو يعرفونه بأنه نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، يهمنا الآن أنه نون ساكنة، هذه النون عبارة عن صوت، والصوت هذا صوت النون التنوين يلحق آخر الكلمة، وهو صوت يكون في آخرها غنة إضافية على الكلمة نفسها. فإذا قلت رجل فأنت تلحظ أنك قد نطقت بنون ساكنة ألزمك الأمر إخراجها من الخيشوم بحيث تكون غنة ينطق بها الإنسان، فهي صوت إضافي على الكلمة. فإذا التنوين هو الصوت المقصود في هذا الباب، وهو الصرف الذي نعنيه بقولنا ممنوع من الصرف. فإذا قيل الاسم ممنوع من الصرف يعني الاسم الممنوع من هذا الصوت الخاص وهو التنوين. نفهم من هذا حكما من أحكام الممنوع من الصرف، وهو أنه الاسم الذي لا ينون. فإذا الاسم الممنوع من الصرف له حكمان، أولهما وأكبرهما وأهمهما وهو الذي لا يكاد يزول في كل حال أنه اسم لا ينون. فمتى جئت به في أي حال وبأي نوع من أنواع الإعراب فإنك لا تنونه، بل تأتي به بحركة واحدة دون تنوين. الحكم الثاني الذي أيضا يكون الممنوع من الصرف هو أنه في حالة الجر وليس في كل الحالات كالتنوين، التنوين في كل الحالات. أما الحكم الثاني فإنه في حالة جره، يعني عندما يأتي مجرورا إما بعد حرف جر أو بعد مضاف أو تابع لمجرور، فإنه يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة كما عرفنا من بقية الأسماء التي الأصل فيها أن يكون جرها بالكسرة. فعلمته هنا فرعية. إذن عرفنا الآن المقصود بالصرف وهو أنه التنوين، وعرفنا لماذا سمي ممنوعا من الصرف، وهو أن أهم حكميه أنه لا ينون. والحكم الآخر أيضا الذي يلحق بهذا الحكم وإن كان لا يأتي في كل حال وإنما في حال الجر فقط، أنه إذا جر جر بالفتحة. هذا أمر أرجو أن يكون واضحا. فمتى ما جاءك اسم ممنوع من الصرف فإن عليك أولا أن لا تنونه، ثم تنظر إن كان مجرورا تجره بالفتحة ولا تجره بالكسرة. بقي أن يسأل سائل ويقول أنا الآن عرفت كيف أتعامل مع الممنوع من الصرف، أعلم أني علي ألا أنونه وعلي أنه إذا جاء مجرورا أن أجره بالفتحة، لكن ما الاسم الممنوع من الصرف حتى أفعل به هذا الفعل؟ ميزه لي، أعطني علامات له، أشياء أحدده في الكلام بحيث أني إذا رأيته في الكلام لا أنونه، وإذا وقع مجرورا جررته بالفتح. فقالوا في تعريفه هو الاسم الذي اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. أوضح هذا الكلام، هناك تسعة أمور أو تسع علل، متى ما اجتمع اثنتان منها على الاسم أصبح ممنوعا من الصرف. سنذكر هذه الأمور التسعة. متى ما وجدت في اسم فإنه يصبح ممنوعا من الصرف، ولذلك قال هو ما اجتمع فيه علتان من علل التسع. نترك مسألة أو علة تقوم مقام العلتين بعد قليل نوضحها إن شاء الله. يقول طيب ما هي هذه العلل التسع حتى أطبقها على كل اسم يأتيني، فإن وجدت فيه علتين جررته بالفتحة ولا أنونه وأعرف أنه ممنوع من الصرف. ابن النحاس وهو أحد علماء النحو وضع بيتا فيه إجمال وفيه اختصار وفيه إلغاز، يعني لا بد من تفصيل، لا يمكن فهمه بذاته بل يحتاج إلى تفصيل لأنه دلالة غير دقيقة، لكن فيه جمع لهذه العلل التسع في بيت واحد. جمعها في قوله اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر في هذا البيت تسعة أمور، الشطر الأول خمسة وفي الشطر الثاني أربعة. قال اجمع، هو لا يعني به كل جمع وإنما يعني به نوعا واحدا من أنواع الجموع، وهو ما يسمى صيغة منتهى الجموع، وهو نوع من أنواع جمع التكسير. هذه علة من علل منع الصرف. لو قال قائل ما هي صيغة منتهى الجموع؟ لماذا سميت صيغة منتهى الجموع أولا؟ سميت صيغة منتهى الجموع لأنه لا يجمع الاسم بعدها. هناك بعض الجموع تجمع فيقال جمع جمع، لكن إذا جمع الاسم على هذه الصيغة فلا يمكن جمعه بعد ذلك. ما هي هذه الصيغة؟ جعلوا لها تعريف مختصر، قالوا هو كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. طويل قليلا، أوضح هذا الكلام. كل جمع يعني جمع تكسير ثالثه ألف مدة، يعني ثالث حرف فيه مدة، بعد هذه الألف إما أن يقع بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. هذا هو التعريف الدقيق لهذا الجمع. لكن الأسهل يقولون ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. مفاعل مثل ماذا؟ مثل مساجد، منابر، صحائف، كتائب، قوافل. مفاعيل مثل مصابيح، كتاتيب، عصافير، أقاليم إلى آخره. إذن هذا بالاختصار، مع أن هذا الاختصار فيه ملحظ عليه ما أخذ. لكن انظروا التعريف الأول كيف ينطبق على هذه الأمثلة. قالوا كل جمع ثالثه مدة، مساجد ميم سين ثم ألف جاءت المدة هي الثالثة، بعدها حرفان الجيم والدال في مساجد، أو ثلاثة أوسطها ساكن مصابيح بعدها الباء والياء والحاء أوسطها وهو الياء ساكن. هذا المقصود بصيغة منتهى الجموع. هل يظهر لأحد منكم لماذا كانت هذا التعريف الذي هو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، لماذا كان أولى وأدق من قولنا ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل؟ إن كان يظهر لأحد منكم هذا فاختيارنا شيخ أحمد. هل فيها أحد؟
نعم الأخ مبارك تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. أتوقع أن هناك كلمات تأتي على الوزنين، على هذين الوزنين، ولا ينطبق عليهم الحال هذا الذي ذكر.
تملك مثالا على ذلك؟
لا أملك.
طيب هو هذا له وجه من الصحة، لكن يحتاج إلى نوع من تحرير الكلام.
نسمع من عبد العزيز.
أحيانا يأتي الاسم المفرد على وزن مفاعل مثل مبارك، هنا يكون مصروفا.
مبارك هذا على مفاعل، لكنه ليس جمعا، وهم الآن قالوا كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهم الآن أخرجوا هذا المفرد.
مثل المطالب.
كيف؟
مطالب.
مطالب هذا على هذه الصيغة، على هذه الصيغة، صيغة منتهى الجموع. تفضل يا خالد.
قولنا مفاعل أدخل يعني مثل قولنا صحائف وزن ممنوعة من الصرف ولكن وزنها فعائل وليست مفاعل.
لذلك قالوا جابك الصحيحة. لذلك قالوا إن تعريفه بكل جمع جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، قالوا هذا أولى، يعني هذا هو الأدق والأصح. وقالوا في من يقول إنه الجمع الذي وزنه مفاعل أو مفاعيل هذا أسهل لأنه بسرعة، لكنه غير دقيق دائما. كما قال أخوكم الآن في قولنا صحائف، هذا ليس لم يأتي على مفاعل، جاء على فعائل. وإذن المقصود ممكن أن نحن أن نقبل تعريف من قال إنه ما كان على مفاعل ومفاعل، ونظر أنه لا يقصد الوزن الصرفي ولكن يقصد الوزن ماذا؟ ممكن ركزوا معي يا إخوان، ممكن أن نقول من باب
يعني قبول هذا النوع من التعريف؟ نقول نعم، يقصد من قال إن هذا الوزن هو ما كان على مفاعل ومفاعيل لا يقصد الوزن الصرفي، ولكن يقصد الوزن العروضي، يعني ما كان على هذا هذه الحركات والسكنات وإن لم يكن في أوله ميم، وإن لم يكن في أوله ميم. طيب، هذا هو المقصود بهذه العلة الأولى من علم منع الصرف. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. دراهم هذه بدل من الثمن، ثمن مجرور بالباء، ودراهم بدل منها مجرور، بدل بحكم المبدل منه. قال دراهم، أولا ما نونه، ما قال دراهما، والثاني جاء مجرورا بالفتح ولم يقل دراهمي أو دراهم، فإذا أعطاه الحكمين فلم ينونه وجره بالفتح. هذا هو، وهذه هي العلة الأولى أو المانع الأول من موانع الصرف، أعني صيغة منتهى الجموع. قال الناظم في الثانية: زن، يعني أمر من الوزن. وكما قلنا إن قوله اجمع الجمع ليس المقصود به كل جمع، ولكن هذه الصيغة من الجمع بالذات، صيغة منتهى الجموع التي فصلنا منذ قليل وزنها، كذلك قوله زن ليس كل وزن، وإنما يقصد به وزن الفعل. كيف ذلك؟ هناك أوزان خاصة بالأفعال، مثل ماذا؟ يذهب، يفعل وزنه، فعل مثل ذهب، أذهب وزنها أفعل، غلق وزن فعل. فإذا هذه الأوزان أوزان أفعال، فلو وجدنا اسما من الأسماء جاء على هذا الوزن فإنا نحكم عليه بأنه جاء أصابته علة من علل منع الصرف، وحينئذ فإنه يكون نحتاج للعلة الأخرى ليمنعه من الصرف. كيف ذلك؟ انظروا مثلا إلى قولك أحمد، هذا اسم لكنه على وزن أفعل مثل أذهب تماما، فشابه الفعل في وزنه. مثلا عندما ننظر اسم يزيد، يزيد هذه من أوزان الفعل، يبيع ويصيد، ويزيد نفسها إذا جعلناها فعلا مضارعا هذا وزن من أوزان الفعل المضارع. فلما وجدنا اسما أو سمينا شخصا بهذا الاسم جعلناه اسما، فقد وازن هذا الاسم الأفعال، وحينئذ ففيه علة من علل منع الصرف. فعل هذه من أوزان الأفعال، فلما وجدنا قبيلة شمر، شمر هي أصلها شمر على وزن الفعل الماضي، فعل حكمنا عليها بأن هذا الاسم الذي هو علم فيه علة منع الصرف التي هي وزن الفعل، لأنه جاء على وزن من أوزان الفعل الماضي. نفهم من هذا إذن أن كل الأوزان الشائعة في الأفعال متى وجدنا اسما من الأسماء قد وازنها أو جاء عليها فقد جاء فيه أمر من أمور منع الصرف. طيب، هذا المقصود بالوزن، وليس كل وزن ولكنه موازنة الأفعال في أوزانها الخاصة بها. قال عادلا، يقصد به العدل، والعدل يقصد به صفة لفظية وليست صفة معنوية، ليست التي يتبادر للذهن العدل هو ما خالف الظلم، ولكنه صفة تتعلق بتراكيب. كيف ذلك؟ الآن هناك بعض الصيغ أتت على وزن لا يفهم منها معناها إلا إذا حملناها أنها هي على وزن آخر ثم نقلت من ذلك الوزن إلى هذا الوزن. كيف ذلك؟ عندما نقول عمر اسم وزنه فعل، لو سألنا إنسانا وقلنا له ما وزن ما معنى عمر ما اتضح له المعنى، لكن العرب عندما سمت بهذا الاسم أرادت معنى عامر، وصيغة فاعل معروفة، من أحدث الفعل يسمى بصيغة فاعل، ثم نقلت هذه الصيغة أو عدل الاسم من تلك صيغة فاعل إلى صيغة فعل. فإذا المقصود بالعدل هو حرف الصيغة أو إزالة الصيغة من حالة إلى حالة أخرى، تلك الصيغة الأولى أولى بها أو هي الدالة على المعنى، فلما عدلت من تلك الصيغة إلى هذه الصيغة صار فيها علة من علل من الصرف وهي العدل. إذن تعدل بعض الأسماء من صيغة إلى صيغة أخرى، وحينئذ تكون فيها هذه العلة المانعة من الصرف. قال النث، وهذا هو النوع الثالث الرابع من أنواع منع الصرف والتأنيث. والتأنيث يكون بأنواع، فإنه قد يكون الاسم مؤنثا بمعناه، وقد يكون مؤنثا بلفظه، وقد يكون مؤنثا بلفظه ومعناه. كيف ذلك؟ قد يكون مؤنثا بمعناه لأنه يدل على مؤنث وإن لم يكن في لفظه علامة من علامات التأنيث، وقد يكون مؤنثا في لفظه وإن كان مدلوله مذكرا لأنه قد احتوى هذا الاسم علامة من علامات التأنيث، وقد يكون الاسم جامعا بين الأمرين فمدلوله أو مسماه مؤنث وأيضا في لفظه علامة من علامات التأنيث. كيف ذلك؟ الآن عندما نقول مثلا زينب، هذا اسم معناه مؤنث لكن لفظه ليس فيه شيء من علامة التأنيث. علامة التأنيث ما هي؟ ثلاثة أمور. العلامات اللفظية للتأنيث ثلاث: تاء التأنيث، ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. ما أمثلتها؟ تاء التأنيث كفاطمة ومسلمة، ألف التأنيث الممدودة كحمراء وصحراء، ألف التأنيث المقصورة كحبلى وسلمى. هذه هي علامات التأنيث اللفظية. عندما نقول زينب أو نقول هند فهذه أسماء لمؤنث لكن ليس فيها شيء من هذه العلامات، فنقول هي مؤنث معنوي. وعندما نقول حمزة أو طلحة فهذا اسم فيه علامة التأنيث وهي التاء ولكن مدلول مذكر، فهو إذا مذكر لفظي لأنه في لفظه التأنيث لكن معناه ليس مذكرا ليس مؤنثا، فهو مؤنث لفظي. وعندما نقول عائشة فهذا مؤنث يجمع بين التأنيث اللفظي والمعنوي لأن مدلوله مؤنث وفيه علامة التأنيث. فإذا إذا احتوى الاسم على واحدة من هذه الأنواع سواء كان مؤنثا تأنيثا معنويا أو تأنيثا لفظيا أو تأنيثا معنويا ولفظيا معا فإنه قد وقعت أو أصابته علة من علل منع الصرف، فهي واحدة من هذه التسع التي نحن الآن في صدد استعراضها. إذا متى يكون الاسم ليس فيه علامة التأنيث؟ إذا خلا أو ليس مؤنثا، متى يكون الاسم غير مؤنث في باب من الصرف؟ إذا خلا من علامة التأنيث اللفظية والمعنوية بأن كان دالا على مذكر وليس فيه علامة التأنيث، كقولك مثلا محمد وصالح وإبراهيم، فهذه أسماء ليس فيها شيء من علامة التأنيث لا اللفظي ولا المعنوي، فإذا ليس فيها علة التأنيث. هذه هي العلة التاسعة أو المانع التاسع الرابع من موانع الصرف. المانع الخامس من موانع الصرف الذي أشار إليه بقوله معرفة، ولا يعني كل المعارف وإنما يقصد نوع واحد من أنواع المعارف وهو العلمية. فإن الاسم إذا وقع علما، إذا وقع الاسم علما فإنه يكون فيه علة من علل منع الصرف. ما معنى وقع علم؟ يعني دل على شيء، سمي شيء من نوع معين سمي باسم يميز عن غيره فهذا يسمى علم، وليس خاصا بالأناسي فقط، فهو أيضا قد يكون للحيوان، فتسمي مثلا حيوان تملكه كحصان أو غيره من كلب أو غيره من الحيوانات تسميه باسم خاص به لتميزه من بقية أنواع جنسه، فهذا علم. وكذلك أسماء البلاد وأسماء الوديان وأسماء القبائل إلى آخره، هذه كلها أعلام. فإذا العلم هو ما سمي به واحد من جنس معين ليميز من أفراد هذا الجنس، هذا يسمى العلم. فإذا وجدت هذه الصفة عن العلمية في اسم من الأسماء فإن فيه مانع من موانع الصرف. العلة السادسة أو الخامسة، السادسة أشار إليها بقوله ركب. الكلام في العربية، تراكيب في العربية، يأتي الاسم يأتي التركيب، يأتي التركيب على أنواع. هناك ما يسمى بالمركب الإضافي، وهو أن تضيف كلمة إلى كلمة ويكون معنى واحدة. أنت عندما تقول مثلا كتاب نحوي أو تقول عبد الله، هذا يدل على شيء واحد وإن كان مكون من كلمتين، لكنه يسمى مركبا إضافيا لأن الإعراب يكون على الصدر الجزء الأول، أما الجزء الثاني فهو دائم مضاف إليه. تقول عبد الله كتاب نحوي، فهذا يسمى مركبا إضافيا. النوع الثاني من أنواع التركيب ما يسمى بالمركب الإسنادي، وهو التسمية بالجمل. عندما تقول مثلا تأبط شرا، اسم لرجل أو لقب له في الجاهلية، هذا يقال إنه رأوه خرج من بيته وقد وضع سيفه تحت إبطه فقالوا تأبط شرا، يعني وضع تحت إبطه أداة يريد منها الشر، يريد شيئا فسمي بهذا الاسم. وتأبط شرا كما ترون جملة فعلية، تأبط فعل ماضي يبني على الفتح والفاعل هو وشر مفعول به، ومع ذلك سمي به. قبيلة من قبائل العرب تسمى شاب قرناها، وهذه جملة فعلية أيضا، فإن شاب فعل ماضي وقرنا فاعل مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى وهو مضاف وها مضاف إليه، فإذا هذه أيضا جملة وسميت بها قبيلة. هذا يسمى مركب إسنادي، لأنه مقصود بإسنادي يعني فيه إسناد ركن إلى ركن جملة، يعني دائما الجمل هي ما تكون من مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، هذا هو المركب الإسنادي. فإذا سميت به شيئا واحدا سمي هذا من تركيب، يعني اسم سمي بمركب إسنادي. النوع الثالث ما يسمونه المركب المزجي، وهو ما تمزج فيه كلمتان إحداهما بالأخرى فيتكون اسم واحد. مثل ماذا؟ قالوا مثل بعلبك. بعلبك هذا اسم مدينة وهي تكون من كلمتين في أصلها، طبعا ليست في لغة العرب لكن في لغة أهلها عندما سموها بعل وحدها وبك وحدها. معدي كرب اسم لي فارس مشهور من فرسان العرب، فمعدي وحدها وكرب وحدها ثم أدغمتها أو مزجتها ببعضهما وأصبحتها كلمة واحدة. حتى في الكتابة تكتبها بالياء متصلة بالكاف لأنها أصبحت بمثابة الاسم الواحد، امتزجا، وليك سمي مركبا مزجيا. حضر موت، حضر وحدها وموت وحدها. فإذا تكون الاسم من كلمتين قد مزجت إحداهما بالأخرى بحيث أصبحتا بمثابة الاسم الواحد فهذا مركب مزجي. يقول قائل طيب عبد الله يدل على اسم واحد أيضا، على شخص واحد. نقول الفرق بينهما أن هذاك مركب إضافي وهذا مركب مزجي. لماذا؟ أنت لو نظرت إلى علامة الإعراب في المركب الإضافي وجدتها لا تكون على آخر المركب وإنما على صدره، على آخر صدره، على آخر الجزء الأول منه، تقول هذا ثم تأتي بالخبر عبد مرفوع الله مضاف إليه، فالإعراب جاء على صدر المركب الإضافي. أما في المركب المزجي فإن حركة الإعراب تكون على الآخر، فتقول زرت بعل بكاء، فتأتي بعلامة الإعراب في آخره على الكاف التي هي الأخيرة، وإن كانت في أصلهما كلمتين قد امتزجت إحداهما بالأخرى ف فعملت معاملة الكلمة الواحدة. إذا عرف هذا تبين أن المقصود بالعلة المانعة من الصرف ليس كل هذه المركبات، ولكن فقط المركب المزجي وحده، المركب المزجي. إذن المانع السادس من موانع الصرف هو التركيب المزجي، يعني أن تأتي الكلمة قد ركبت من كلمة إتليس مركب من كلمتين امتزجت إحداهما بالأخرى بحيث أصبحتا في النطق والكتابة والإعراب بمثابة الكلمة الواحدة، فيأتي إعرابها على آخرها آخر الكلمتين، فهذا نسميه مركبا مزجيا وهو علة مانعة من الصرف. قال زد، يقصد الناظم في قوله زد هنا الزيادة، ليس كل زيادة، ولكن يقصد أن يكون في آخر الاسم ألف ونون زائدتان. كل ما جاء اسم في آخره ألف ونون ليستا من أصل الكلمة فإنك تحكم عليه بأنه فيه علة مانع من الصرف. مثل ماذا؟ عندما تقول غضبان، الحروف الأصلية الغين والضاد والباء من الغضب، الألف والنون زائدة، فرحان، الفاء والراء والحاء من الفرح، هذا الأصل، الألف والنون زائدة، ومثلها عثمان ومثلها سلمان وسليمان، فهذه كلها أسماء زيد عليها ألف ونون في آخرها، ومعنى زيد عليها يعني ليست من أصول الكلمة. فأنت مثلا لو قلت بيان فإنك لا يصح أن نقول إن هذه ممنوعة من الصرف، فيها علة من الصرف، لأنها من بين فالنون أصلية، ونحن نشترط أن تكون الألف والنون زائدتين على الكلمة، فإذا هذه ليست مانع من موانع الصرف. إذا المانع من موانع الصرف هو أن يزاد على أصول الكلمة ألف ونون في آخره، تكون الألف زائدة والنون زائدة، بمعنى أن تكتمل أصول الكلمة قبل مجيء الزيادة، قبل مجيء الألف والنون. هذا هو المانع السابع من موانع الصرف. قال عجمة، العجمة أن يكون الاسم فيه دال على يعني علم أعجمي، يكون اسما أعجميا في الأصل، يعني مأخوذ من لغة العجم. ليس معنى ذلك يا إخوان أنه ليس بعربي، لكن أصله ليس عربيا، أو يكون هو الآن ليس عربيا. مثلا أنت لو أخذت الآن اسم من أسماء الأعاجم الحالية أو اسم بلد من أسماء بلاد غير العرب فهذا ينطبق عليه العجمة، ولكن أيضا لو أخذت اسما هو الآن عربي لكن أصله ليس عربيا، مثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب، هذه أسماء هي الآن عربية وفصيحة، ولذلك هي في القرآن، والقرآن عربي بل أفصح كلام العرب، لكن هذه الكلمات قد دخلت العربية من غيرها. فالكلمات في العربية نوعان، نوع ارتجله أو بدأه العرب من أنفسهم، ونوع دخل إلى العربية من غيرها ثم أصبح عربيا بعد أن تكلم به العرب، صار عربيا فصيحا. فليس المقصود بعجمة أن يكون ليس بعربي، حتى يقول قائل مثلا كيف القرآن فيه أعجمي، أعجمي وعربي، نقول لا، ليس المقصود أنه أعجمي الآن، لأن أصبح عربيا فصيحا بعد أن دخل في كلام العرب وسمى به العرب، لكنه قد سمى به غير العرب قبل مجيئه إلى العربية. فإذا هذا هو المقصود بالعجمة، يعني أن يكون العلم مثلا إذا كان علما أن يكون علما عند الأعاجم إما الآن أو كان ثم دخل العربية فأصبح علما من أعلامها أو اسما من أسمائها. هذا هو المقصود بالعجمة. التاسع من العلامات منع الصرف قول فالوصف، وهو الوصفية، والوصفية المقصود أن تأتي الكلمة تصف شيئا. فأنت عندما تقول مثلا أحمر فإنك تصف شيئا بأنه أحمر، وعندما تقول غضبان فإنك تصف شخصا بهذا الوصف، فإذا هذه فيها علة علة الوصفية التي المانعة من الصرف، يعني يوصف بها شيء أن تكون تصف، لا يلزم أن تكون يا إخوان إعرابها صفة يعني نعت، انتبهوا لهذا الأمر، لا يلزم أن تكون إعرابها نعت أو صفة، وإنما المقصود أن تكون كلمة يوصف بها، يصح أن يوصف بها. هذه هي العلل التسع المانعة من الصرف، وهي التي إذا اجتمع فيها علتان في اسم واحد فإنه يمنع من الصرف. قالوا في التعريف الممنوع من الصرف هو كل اسم اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. كيف ذلك؟ كأن هذا يوحي لنا بأن علل منع الصرف نوعان، علل قوية تكفي وحدها، الواحدة منها تكفي لمنع الصرف، وعلل ضعيفة لا بد من اجتماع ثانية معها. ما العلل القوية؟ حتى إذا عرفناها عرفنا البقية ضعيفة. العلة الأولى القوية صيغة منتهى الجموع التي ذكرناها من قبل، مفاعل ومفاعيل، هذه متى جاءت لا نبحث عن علة ثانية لها، تكفينا وحدها ليمنع الاسم بها من الصرف. نحن منذ قليل قلنا وشروه بثمن بخس دراهم، قرأنا هذه الآية ووجدنا أنه أعرب إعراب الممنوع من الصرف دراهم، ولو تأملتم ما وجدتم فيه من علل منع الصرف إلا صيغة منتهى الجموع، فهو ليس بوصف ولا علم وليس فيه علل، لا زيادة ولا وزنية ولا عدل ولا غير ذلك من العلل، ليس فيه، فقط صيغة منتهى الجموع، ومع ذلك منع من الصرف لقوة هذه العلة، فهي تقوم مقام العلتين. ما العلة الثانية والأخيرة من العلل القوية التي تكفي وحدها لمنع الصرف؟ التأنيث بالألف وليس مطلق التأنيث، العلة القوية التأنيث بالألف سواء كانت ألفا مقصورة أو ممدودة، فهذه تكفي وحدها لمنع الاسم من الصرف. لكن التأنيث بالتاء علة ضعيفة تحتاج إلى علة ثانية معها، لا تكفي وحدها لمنع الصرف. التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة يمنع وحده من الصرف. انظروا مثلا إلى كلمة صحراء، صحراء هذه نكرة ليست علم، ما فيها علمية وليست وصفا لأنه اسم لمكان، أنت ما تصفه ولكنك تسمى اسمه هذا، وليس فيها علل أخرى من علم الصرف سوى التأنيث بألف التأنيث الممدودة، ومع ذلك تقول سرت في صحراء واسعة فتجره بالفتحة وتمنعه من الصرف لأن فيه علة قوية من علم الصرف وهي ألف التأنيث الممدودة. إذن نفهم من هذا أنه إذا وجد في الاسم علتان من علل التسع أو علة قوية تقوم مقام العلتين فإنه يمنع من الصرف. ما العلة القوية التي تقوم مقام العلتين؟ هي إما صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف سواء كانت الألف المقصورة أو الألف الممدودة. يبقى سؤال، لو أن اسم من الأسماء اجتمع فيه ثلاث علل أو أربع علل هل يعامل معاملة خاصة؟ نحن نقول إذا اجتمع فيه علة جاء فيه علة قوية أو اجتمع فيه علتان ضعيفتان. طيب إذا صار فيه ثلاثة أو أربع هل يحصل أولا هذا؟ نعم يحصل. فما يكون شأنه؟ يكون ممنوع من الصرف كغيره، لا قيمة لما تجاوز الاثنتين، يعني يكتفى بأن فيه علتين ويكتفى بذلك. العلماء ذكروا في أذربيجان عدد كبير من العلل، قالوا إنه علم لأنه علم على بلد، وفيه تأنيث لأنه بتأويله ببلدته، وفيه زيادة الألف والنون، وفيه العجمة، فاجتمع فيه هذه العلل ومع ذلك هو ممنوع من الصرف، يكفينا فيه علتان ما نحتاج إلى هذا كله. كيف؟ وفيه التركيب المزجي، أحسنت، وفيه التركيب المزجي لأن أذر وحدها وبيجان وحدها، فإذا فيه خمس علل ومع ذلك ما نحتاج نحن إلا إلى علتين تكفينا لمنع الاسم من الصرف. إذن متى اجتمع علتان من هذه العلل التسع أو واحدة قوية منعت الاسم من الصرف وإذا منع الاسم من الصرف فماذا نفعل به؟ نجره بالفتحة إذا كان مجرورا ولا ننونه مطلقا. وسيأتي مزيد إيضاح ومزيد أسئلة الآن إذا اتضح هذا وفهم.
نعم، أحسن الله إليك على هذا الشرح الطيب المبارك للشيخ. أفتح المجال للأخوة الحاضرين هنا إذا في أسئلة على ما سبق وطرحه. تفضل أستاذ.
الشيخ أحسن الله إليك، قلت في الأوزان يزيد أنها تأتي على وزن أفعال، الأسماء التي تأتي على وزن أفعال، فما هو وزن يزيد؟
يفعل، هذا وزن يفعل، كيضرب مثلا. ويزيد نفسها إذا جعلناها فعل مضارع فقد وازنت يزيد الذي هو اسم، وازنته. طبعا يزيد هي ما اتضح أنها على يفعل لأن عينها ياء حرف علة وسكن، فلما سكنت ما اتضح أنها على وزن يفعل، وإلا أصلها يزيد، استثقلت الكسرة على الياء لأن الياء كسر الياء وضم الواو ثقيل فخففت بتسكينها، وإلا أصلها يفعل يزيد. ويفعل هذا من أوزان الفعل المضارع كيضرب، وما كان على وزن يفعل فإنه إذا جاء اسم على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف. في اجتمع فيه الآن علتان: العلمية لكونه علم على شخص، ووزن الفعل لكونه على وزن من أوزان الفعل المضارع يفعل فيمنع من الصرف، فتقول هذا يزيد وسلمت على يزيد.
حسن، تبارك الله فيك. الأخ عبد العزيز تفضل.
فضيلة الدكتور حسن الله عليك، ذكرت أن العلم المؤنث يكون ممنوعا من الصرف، لكن أحيانا نجد بعض الكلمات مثل هند تكون مصروفة، تقول ذهبت إلى هند، فكيف توجهون هذا؟
إذا سكن هذا من الأمور التي يعني وقع فيها يعني من التفصيلات. إذا سكن المؤنث كان ثلاثيا وساكن الوسط، أقل الأسماء يا إخوة، أقل الأسماء الكاملة التي لم يحدث منها شيء ثلاثة أحرف، وأخفها يعني أخف الأسماء ما كان على ثلاثة أحرف، وأخف الثلاثي ما كان ساكن الوسط. فإذا بلغ هذا المنزلة من الخفة صرف، وصرفه هنا جوازي، فلك تقول أن تقول هندو وهند، يعني لك أن تصرف ولك أن تمنع من الصرف. والذي أباح صرفها مع أن فيها علتان من علم الصرف أنها خفيفة ساكنة الوسط، ثلاثية ساكنة الوسط، لكن لو جاءت على أكثر من ثلاثة أحرف أو جاءت على ثلاثة أحرف ولكن محركة الوسط فإنها تثقل ويجب منعها من الصرف. يعني منع الصرف تخفيف بحذف التنوين، وإذا كانت الكلمة خفيفة صرفت أصلا ما احتاجت إلى هذا الأمر.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. أستاذنك في أن أستعرض سؤال من الأخت أم الزبير من السعودية، تقول فضيلة الدكتور أنت ذكرت أن من ضمن الممنوعات من الصرف ما كان مركبا كالتركيب الإسنادي، ثم ذكرت مثالا وهو تأبط شرا، أنا أقرأ السؤال كما هو دكتور، وهو تأبط شرا وهذا الاسم ينتهي بتنوين، فكيف نجمع بين القولين؟ بارك الله فيك.
لا، الأخت الكريمة يعني جمعت بين الأمرين. لا، أنا بدأت بأن قلت إن التركيب في العربية على أنواع: تركيب إضافي وتركيب إسنادي وتركيب مزجي. التركيب الإضافي والإسنادي لا يدخل في موضوعنا، وإنما الذي يدخل في موضوعنا هو التركيب المزجي وحده، فمانع الصرف هو التركيب المزجي. أما التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي مثل ما قالت هذا لا يمنع من الصرف.
جميل.
وإنما ذكرته فقط ليتبين مقصود التركيب المزجي، لأنه ما يتبين حتى تتضح أنواع التركيب الأخرى.
نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك فضيلة الدكتور. إخوتنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعى للحلقة الطيبة المباركة والتي يقدمها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرة أخرى أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
حياك الله فيك.
كنا توقفنا عند سؤال للأخت ويبدو لديكم.
نعم. ممكن أن أضيف إضافة يسيرة فيما يتعلق بزيادة الألف والنون. أنا ذكرت منذ قليل أنه لا بد أن تكون الألف والنون زائدتين على الكلمة حتى تمنع الاسم من الصرف، تكون إلا مانعة من الصرف. حسان، ركزوا يا أخواني هذه الأمور. تدل على أن العربية فيها ملامح مميزة، وأن من تعمق فيها وفي عللها حصل منها خيرا كثيرا. حسان، هل هي اسم ممنوع من الصرف؟ هو علم، هل هو اسم ممنوع من الصرف أو هو مصروف؟ أسمع إجابة من أحد الإخوة الحاضرين. نأخذ الجزء، تفضل.
جزاك الله خير يا حضرة الشيخ. حسان مصروف، فتقول مررت بحساني،
مررت بي
حسان،
فتنونه وتجره بالكسرة. هل فيه إجابة أخرى؟ طيب تفضل يا شيخ عيسى.
السلام عليكم دكتور. إذا كانت حسان من الحسن فهي مصروفة، لأن النون هنا أصلية وليست زائدة، وإذا كانت من الحس فهي ممنوعة من الصرف لأن النون هنا زائدة.
أبين ما قاله الأخ عبد العزيز، وأيضا أصلح فيه نوعا من يعني نوع إصلاح. نحن اتفقنا على أن العلة المانعة من الصرف هنا مع العلمية لو منعت هي زيادة الألف والنون. معنى زيادة الألف والنون أن تكون الكلمة قد اكتملت قبل مجيء الألف والنون. فإذا قلت حسان في ثلاث حروف قبل الألف والنون، الحاء والسين والسين، إن اشتققت الكلمة من الحسن فإنك قد جئت، فإن النون الموجودة هنا أصلية، فليس عندنا زيادة ألف والنون، عندنا زيادة ألف لكن ما عندنا زيادة نون، ولذلك فإنه لا يمنع من الصرف. لكن إن جعلت الكلمة قد اكتملت حروفها الأصلية قبل الألف والنون فإنك تمنعه حينئذ من الصرف، لأنه يكون فيه العلمية وزيادة الألف والنون. الأخ عبد العزيز قال إذا كان من الحسن فالنون أصلية وحينئذ يصرف، وإذا كان من الحس، لا ليست من الحس، هي من الحس وهو القطع، لأنه ما ليس حسان وإنما هو حسان بفتح الحاء، فالحس هو القطع، فإذا اشتق من الحس فهو ممنوع من الصرف لأن الألف والنون فيه زائدة. طيب أسأل سؤال آخر قريب من هذا. عفان ممنوع من الصرف أو مصروف؟ الذي عنده جواب بس يرين يده حتى
يبدو. الأخ فهد لديه إجابات، تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. ليس ممنوعا من الصرف لأن النون أصلية.
مشتقة من ماذا؟
من العفن.
من العفن. هل تعتقد أنه عندما يسمي الناس ابنهم عفان أنهم ينسبونه إلى هذا المعنى؟
قد يكون معنى آخر.
أي نعم، هو إن نسبته، إن جعلته مشتق من العفن، انظروا دقة العربية، إن جعلته مشتق من العفن فالنون أصلية وحينئذ فإن الاسم يصرف، وإن نسبته إلى العفة، اشتققته من العفة من عفة، فالألف والنون زائدة وحينئذ يكون ممنوعا من الصرف. معنى ذلك إذا أردت أن تمدحه هل تقول عفان أو عفان؟ يعني أيهما الذي تهجوه به وأيهما الذي تمدحه به؟ إذا قلت هذا عفان وهذا عفان، أنا في إحدى الكلمتين أنسبه إلى العفة وفي إحداهما أنسبه إلى العفن، ففي أيهما أهجوه وفي أيهما أمدحه؟ يعني أنا مثلا أريد أن أقول عفان، هل أقول عفان أو عفان عند مدحه أو عند هجائه؟ نسمع من أحد الأخوة.
محمد
تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. إذا أردت أن أمدحه منعته من الصرف، قلت عفانا أو عفاني على حسب موقعها من الجملة.
لا، ما أقول عفاني،
عفانا،
عفانا أو عفانو. نعم،
أو عفانو.
نعم،
وإن أردت أن أذمه نونت فقلت عفانا أو عفاني.
ولذلك عندما نذكر اسم الصحابي الجليل الراشد عثمان نقول هو عثمان ابن عفانا، فننسبه، ننسب اسم والده إلى العفة. انظروا يا أخوان دقة العربية في هذا الأمر. ومثله كذلك في حسان، إن أردت أن أمدح قلت هذا حسا، هذا حسان، إن أردت أن أمدحه قلت هذا حسان، وإن لم أريد فيه مدحا ولا ذم قلت هذا حسان، لأنك إن ونته فأنت تنسبه إلى الحسن وهذا مدح، أما نسبته إلى الحس فليس فيها مدح ولا ذم. لكن الأولى عندما أقول أنسب الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه، فإن الأولى أن أنسبه إلى الحسن فأقول هو حسان ابن ثابت، لأني بهذه الطريقة نسبته إلى الحسن. واضح هذا الملمح يا أخوان البلاغي الدقيق الذي لا يعرفه إلا من عرف هذه الأمور. فأنت تستطيع أن تهجو الإنسان بمجرد ذكر اسمه دون أن يعرف أنك، دون أن تقول أنا أمدحه أو أهجوه. قل يا حسان قل يا عفان فتكون هجوته، عفوا قل يا عفان فتكون هجوته، وقل يا عفان فتكون مدحته مباشرة. وكذلك في الحسن أمدحه فقل يا حسان. فانظر إلى عبقرية العربية وبلاغتها، كيف أنها تغني بتنوين أو بحركة في الدلالة على المعاني، معاني المدح والهجاء وغيرها. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعلم وتبحر في هذه القضايا حتى يدرك الإنسان المقصود بهذا الأمر.
قد لا يدرك يا دكتور المهجو هذا المعنى،
ويكفي أن يدركه السامعون.
نعم أحسنت وبارك الله فيك دكتور. لديك
بقية أخيرة إن كان أنا كان في أحد عنده استفسار أو سؤال تفضل.
قد يسمى أحسن الله إليكم الجمع المؤنث، يسمى جمع المؤنث السالم يسمى به اسم امرأة مثل عنايات أو سعادات مثلا، تسمى به امرأة، هل هذا مسوغ لمنعه من الصرف؟
هو المسوغ لمنع الصرف الجمع التكسير الذي هو صيغة منتهى الجموع، وليس هذا منها. وكذلك ما كان من مركبا وليس هذا مركبا، ما كان فيه زيادة ألف ونون وهذا فيه زيادة ألف وتاء، فإذا ليس هذا من موانع الصرف، ليس هذا من موانع الصرف، لأنه ليس واحد من هذه الأمور، ليس زيادة الألف والتاء على الكلمة حتى لو عددناها زائدة، وإن كانت في الاسم الذي هو الاسم الذي سمي به لم يعد زائدا وإنما أصبح جزء من الكلمة جزء من الاسم، لكن حتى لو عددناه زائدا باعتبار الأصل فإنه ليس من موانع الصرف. تفضل يا شيخ محمد.
أحسنت بعدد أنك دكتور. لدينا اتصال من الأخت مريم فنتأخر عليها. أخت مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي الكريمة.
أحسن الله عليكم شيخ، قلتم أن من أسباب المنع من الصرف أن يكون الاسم أعجمي، وقلتم في نقطة أخرى أن الاسم العلم ممنوع من الصرف، فلماذا خصصتم الاسم الأعجمي في نقطة مع أن كل الأعلام ممنوع من الصرف؟
جميل شكرا. معنا اتصال آخر أخي ماجد من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
سؤالي الله يحفظكم، يقول الله تعالى وما في سورة البقرة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثم قال وما تنفقون، ثم قال وما تنفقوا، ذكر وما تنفقون هنا وفي الآيات السابقة وما تنفق، الآية التي بعدها وما تنفق، هذا لماذا ذكر النون هنا؟ ثانيا هل اسم ماجد ممنوع من الصرف؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. شكرا أخي ماجد. تفضل.
هذه الآن ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخت قالت لماذا خصصتم الأعجمي مع أن كل الأعلام ممنوعة من الصرف؟ لا، ليست كل الأعلام ممنوعة من الصرف، العلمية هذه علة من موانع الصرف، إذا جاء معها علة أخرى منعت من الصرف، محمد وصالح وعمر وزيد هذه مصروفة ليست ممنوعة من الصرف، تقول محمد وصالح وعمر وزيد وتجرها بالكسرة، سلمت على محمد ومررت بصالح، فليست كل أعلام ممنوعة من الصرف. لكن إذا اجتمع مع هذه العلة علة أخرى كالعجمة مثلا، وعرف المقصود بالعجمة أن تكون إما أن تكون العلم أعجمي الآن أو أنه قد سمى به غير العرب ثم انتقل إلى العربية بعد ذلك، فإن هذا يكون مانعا من الصرف، فلعله اتضح للأخت الآن المقصود، لأنه ليس كل الأعلام ممنوع من الصرف، ولكن ما اجتمع مع العلمية فيه علة أخرى تقويها، لأن العلمية علة ضعيفة من علة منع الصرف، تحتاج إلى علة قوية وعلة أخرى لتقويها فيمنع بعد ذلك من الصرف. في قول الأخ الذي سأل عن قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يعلمه الله، هذه ما تنفقوا هذه ما شرطية، والشرطية كما تعلمون لها فعل شرط وجواب شرط، وهما مجزومان. فلذلك ما تنفقوا من خير يعلمه الله، فتنفقوا هذا اسمه فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه تصحيح الآية عندك يا أخي. تفضل يا أخي.
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
فلأنفسكم.
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.
أحسنت. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هنا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم حذفت فيها النون، لأن ما شرطية، تنفق فعل الشرط، وفعل الشرط وجوابه مجزومان، ولذلك تنفق هذه فعل الشرط مجزوم وعلم جزمه، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نافية غير عاملة، فيبقى الفعل بعدها مرفوعا، فهو من الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وضح الفرق بينهما، أن الأولى الفعل الأول مجزوم لكونه فعل الشرط، والثاني مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. أما سؤال الأخ الكريم أيضا عن ماجد، هل هو ممنوع من الصرف؟ ماجد، أسألكم أنتم أو نسأل أحد الإخوة، ماجد ممنوع من الصرف أو مصروف؟ اتفضل يا أخي.
ليس ممنوع من الصرف.
لماذا؟ أليس علما؟
نعم علما، ولكن ليس كل الأسماء وليس كل الأعلام ممنوعة من الصرف.
ليس فيه من علل منع الصرف إلا العلمية، والعلمية علة ضعيفة تحتاج إلى علة أخرى، لأن قلنا الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علتان من علل التسع أو واحدة قوية تقوم مقام العلتين. ماجد علة ضعيفة، عفوا العلمية علة ضعيفة فتحتاج إلى علة أخرى تقويها. طيب
أحسن تبارك الله. يبدو الأخ محمد لدي سؤال.
تفضل يا محمد.
أحسن الله عليك يا شيخ. في سؤال الأخ رادس حينما قال عنايات، ربما قصد علتين، أنها علم وأيضا التأنيث.
إذا جئنا لهذا يعني أن المقصود العلمية هو التأنيث، فهذا حينئذ نعم تمنع من الصرف لأجل هذا، لكن ليس لأجل الألف والتاء في آخرها، ليس لأجل الألف والتاء، ولكن لكونها اسم لمؤنث، لأن قد يسمى بهذا الاسم ما ليس مؤنثا، لكن ما دامت صارت اسما لامرأة حينئذ تكون مؤنثة لهذه العلة العلمية والتأنيث وليس للزيادة. يبقى أمر الناظم، أحد النظام نظم، أحد العلماء نظم ما يتعلق بقواعد الممنوع من الصرف، قال وجر بالفتحة، وكثير من الناس ينسبونه لابن مالك، وهو ليس في يعني في في شرح في متن الألفية الموجود. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف. لاحظوا قوله جر بالفتحة ما لا ينصرف، هذا هو حكم الممنوع من الصرف، أنه يجر بالفتحة. قال ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، كأنه الآن يستثني شيئا، وكأنه يقول إن حكم الممنوع من الصرف الذي عرفناه وهو عدم التنوين والجر بالفتحة هذا خاص بحالات، يعني استثنى من ذلك حالتان، فإن الممنوع من الصرف يرجع إلى الجر بالكسرة، وهما إذا أضيف أو وقع بعد أل. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فجاءت مساجد ممنوع من غير منونة، ممنوع من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع. ويقول سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وأحسن ممنوع من الصرف. لماذا؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ اتفضل يا أخي.
لأنه على الوصفية وعلى وزن أفعل،
الوصفية ووزن الفعل، ولذلك قال بأحسن. لكن انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فجاء المساجد مجرورة بالكسرة. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجره بالكسرة. فيقول قال كيف ذلك؟ ألم نتفق الآن على أنها ممنوعة من الصرف؟ نقول نعم هي ممنوعة من الصرف، ولكنها قد وقعت، قد اختل شرط هنا ووقعنا في الاستثناء المذكور، وهو أنه إذا أضيف الممنوع من الصرف أو وقع بعد أل جر بالكسرة، فهو يجر بالفتحة ما لم يضف، وأحسن تقويم مضيف، فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه، أو يكو بعد أل ردف يعني يعرف بأل، والعاكفون في المساجد، المساجد هنا عرف بأل ولذلك جر بالكسرة، ولذلك جر بالكسرة. طيب ما أدري هل فيه من الوقت نعم. نسأل أو نستقبل نعم أسئلة أو
أسئلة إذا تكرمت
تفضل.
مجموعة من الأسئلة، أنا لن أتطرق إلى الأسئلة التي أتوقع أن يأتي عليها الدكتور كذا أو أتى عليه، لأن مجموعة من الأسئلة هنا الدكتور أوضحها. هذه الأخت فضيلة من السعودية تقول: قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. لماذا ضبطت نون الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الثقيلة بالفتح؟ توجيهكم دكتور.
هذا فعل مضارع، والفعل المضارع اتصلت به فعل المضارع في أكثر أحواله معرب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. يرفع بالضمة إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب بالفتحة إذا سبقه ناصب، ويجزم إذا سبقه جازم. لكن يستثنى من ذلك حالتان سبقا ذكرناهما، وهو إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، فإنه يبنى يصبح كالماضي والأمر مبني. فيتصلت به نون النسوة بني على السكون، ويتصلت به نون التوكيد كما في هذا المثال بني على الفتح.
نعم أحسنت. صحيح الآية: وإن من أهل الكتاب يا سعيد.
نعم.
هذا أحسن الله إليك فضيل الدكتور. أشرف كمال من مصر يقول الله تعالى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. السؤال: فهل أعينهم تقع في محل مفعول أم فاعل؟ وهل يجوز فيها القراءتان بفتح النون إذا كانت في محل مفعول، بالضم إذا كانت في محل رفع فاعل؟
هي ترى لا يقال محل إلا في المبني، هذا ليس في محل، هذا مفعول به منصوب وعلى تصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولا يصح أن نقول أعينهم يجعلها فاعلة، لأنك الحديث للمخاطب هو الذي يرى، والأعين هي مشاهدة مرئية، ولذلك هي وقع عليها الفعل ولم يقع منها الفعل، فإذا هي مفعول به ترى أعينهم تفيض من الدم.
نعم أحسن الله إليك فضيل الدكتور. يقول في سؤال آخر: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. يسأل عن اسم وخبر كان.
وإن كان هو يعني ما ذكر من قبل مثقال، فمثقال هو طبعا اسمها ضمير مستتر تقديره هو، ومثقال خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
نعم أحسن الله إليك فضيلة. هذا أتينا تقول: قال الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. تسأل لما نصبت المقيمين
لكن الراسخون في العلم منهم
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة.
هذه من مواضع المشكلة إعراب القرآن. طبعا ليس في القرآن شيء إلا وله وجه، وقد بينه العلماء في إعرابهم، وهنا كتب لإعراب القرآن وكتب لإعراب المشكل منه، يعني ما كان ظاهره الإشكال مثل هذه الآية. والعلماء يؤولونها عدة تأويلات، من أظهرها عطفها على الضمير المجرور ما أنزل إليك، ويعطفون على الكاف في إليك، يعطفون عليها الاسم المنصوب الذي بعده المجرور، الاسم الجمع مذكر السالم، والمقيمين على ما قبله حتى يكون مجرورا وليس مستأنفا، يعني ليست جملة جديدة حتى نعربها مبتدأا، وإنها معطوفة على ضمير المجرور قبلها.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. نستمع إذا في أسئلة من الأخوان. تفضل خي راجس.
لو أحسن الله إليكم دكتور، لو أتيت إلى جماعة من الناس فيهم أكثر من شخص اسمه أحمد، قلت ولما خرجت منهم قلت رأيت أحمدا بصرفه، هل هذا جائز؟
تنوين التنكير الذي تعنيه أنت هذا خاص بالأسماء المبنية وليس في كل الأسماء، ولكن تذكرون عندما ذكرنا أنواع التنوين في علامات الأسماء أن من أنواع التنوين ما يسمى بتنوين التنكير، كقولك مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فسيبويه هو الشخص المعروف وسيبويه آخر نكرة آخر. وفي أسماء الأفعال تقول إيه للاستزادة من كلام معين، وإيهن للاستزادة من أي كلام، وأف ومثلا صح بالكسر أو صح بالتسكين. للكف عن كلام معين وصه للكف عن كل كلام. هذا كما ترون لاحق لأسماء مبنية معينة كأسماء الأفعال وكسيبويه الذي هو مبني مختوم بويه. أما الأسماء المعربة مثل المعنى الصرصر يا إخوة معرب، لكنه نقص نوعا ما بوجود علم منع الصرف، ولكنه باقي على إعرابه، يسمونه متمكن غير أمكن. والمعرب يسمونه المعرب المصروف يسمونه متمكن أمكن، لأنه تمكن في باب الإسمية، وباب الإسمية هو باب إعراب. وبناء عليه فإنهم يقولون إن بالنسبة لأحمد هذه لا يصح أن نونها تنوين التنكير، لأن الذي جاءنا العرب في تنوين التنكير هو الأسماء المبنية وليس الأسماء المعربة.
أحسن الله إليك فضل الدكتور. نأخذ اتصال معنا حيان من صلاة عبيد من السعودية. السلام عليكم أخي حيان.
الله يبركاته.
تفضل أخي الكريم.
أتابكم الله يا شيخ.
وإياك.
في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأمر من قبل ومن بعد، جاءت قبل مضمومة، هي أيضا ومن حيث خرجت جاءت مضمومة، تفسيرها شيخ وفقكم الله.
شكرا. وإياك. شكرا أخي الكريم. معنا ماجد عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم أخي ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
أحسن الله بكم يا شيخ. كلمات مثل كبيرة وصغيرة وجميلة وقبيحة، هذه الأسماء أظن أنها صفة وأيضا فهي مؤنثة، فهل تمنع من الصرف؟ وسؤال ثاني جزاك الله خيرا، الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فما إعراب ولا نكذب؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. شكرا أخي الكريم. تفضل.
الشيخ حيان الذي سأل هذا اسمه يصلح في موضوعنا، فإنه يصح أن هل أنسب أن ننادي الشيخ حيان الذي اتصل الآن أن نناديه نصرفه أو لا، نقول هذا حيان أو نقول هذا حيانه، ما رأيكم؟ هل ننادي ونقول هذا حيان اتصل بنا حيان أو نقول اتصل بنا حيان؟ تفضل، ما الأنسب؟
الأنسب أن نمنعه من الصرف.
أحسنت،
فنقول حيانا
اتصل بنا
حيانه.
لماذا؟
لأن من نجعلها مثلا من
تجعلها من الحياة.
الحياة،
ولكنك إن صرفته جعلته من الحين وهو الوفاة، وهذا ما نريده، فالأمران متضادان هنا تماما. فإذا الأنسب لك يا حيان أن تنادى ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف، نقول اتصل حيانه. سؤاله يقول من قبل ومن بعد ومن حيث، لماذا ضمت؟ نقول هذه ظروف مبنية على الضم، والعرب تنطقها بهذا، وهذا بناء وليس إعراب. هو قال أنه رأى من قبلها فيقول لماذا لم تجرها، هذا قصده، هذا هو قصده. الأسماء المبنية تبقى على حركتها، حركة البناء، ولا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، وهذا هو شأن المبنيات كلها. نحن عرفنا أن المعرب هو الذي يتأثر بالعوامل الداخلة عليه، وأما المبني فإنه يبقى على حركته ولا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه. ونقول هو في بعد أن نذكر علامة البناء نقول في محل جر، فنقول اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر السابق. في سؤال الأخ الذي سأل عن قولنا كبيرة وصغيرة وجميلة ومسلمة إلى آخره، يقول فيها علتان، وصدق فيها علتان، فيها الوصفية وفيها التأنيث، لكن هذا أمر ما كنت أريد أن أفصل فيه حتى لا ألبس عليكم، لكن ما دام سئل فسأذكره الآن. ليس هناك علتان أساسيتان وهما العلمية والوصفية، لا تخلو العلتان، أي علتين تأتيان لمنع الصرف لا بد فيها أن يكون منها إما العلمية أو الوصفية، فهما الرئيستان في هذا الأمر في العلة الضعيفة، ويكون معها البقية. هذه العلمية يكون معها بعض العلل معروفة محددة، والوصفية يكون معها بعض العلل المحددة. الوصفية ليس مما يأتي معها التأنيث، وإنما التأنيث لا يأتي إلا مع العلمية، يعني لا يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه وصف، إذا كان وصفا، إلا في حالة العلمية وليس في الحالة الوصفية. الاسم المؤنث لا يكون مع الوصفية، وإنما يمنع من الصرف مع العلمية فقط، أما إذا جاء مع الوصفية فلا يأتي، ليس من علل الصرف معها. إذن ليس كل علل منع الصرف تأتي منها بأي اثنتين وتجعلهما مع بعضهما، فإنه يأتي مع الوصفية أنواع ويأتي مع العلمية أنواع، وليس مما يأتي مع الوصفية التأنيث في منع الصرف، ولذلك هذه مصروفة وإن اجتمعت فيها العلتان لأنه لم يأتي مع التأنيث علمية. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية لوقوعها بعد الطلب وهو التمني ليتا. أعيد مرة ثانية أجل أن يكون الأمر يعني بالنسبة لما يفهم هذا الأمر صعبا أو مشكلا، لكن لما سأل الأخ عنه لابد من إجابته. هنا جاء الأسلوب أسلوب طلبي وهو التمني، وجاء بعده واو المعية، واو المعية جاء بعدها فعل مضارع، ومن مواضع إضمار أن وجوبا أن تقع بعد واو المعية والمسبوقة بتمني، فهنا قد تقدر بعدها أن بعد واو المعية، يعني يا ليتنا نرد ويجتمع مع ذلك ألا نكذب، فهي منصوبة نكذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية، وإضمارها هنا واجب.
نعم، صلى الله عليك فضيلة الدكتور. أنا أعود لسؤال الأخت فضيلة من السعودية، تقول أشكل عليها، تقول لعلك تقرأ السؤال كما ذكرته، تقول قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت الآية،
وإن من أهل الكتاب
أي
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن
بالتخفيف. نعم، لماذا ضبطت نون الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد الثقيلة بالفتح؟ هل قوله من أهل الكتاب جماعة والفعل أصله يؤمنون ثم لحقته نون التوكيد فلم يبنى على الضم؟
هو نعم لحقته هنا، هو فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصلت به نون التوكيد، فما دمت اتصلت به نون التوكيد أصله يؤمنون. هو تقصد لماذا قال يؤمنون به؟ لماذا جاءت مضمومة آخر الفعل؟
نعم، فلم يبنى على الضم.
يؤمنن أو لا يؤمنن، يؤمن هو، هذه نون التوكيد لا إشكال فيها، هذه نون التوكيد، جاء فعل مضارع بعده نون التوكيد، وإذا جاء الفعل المضارع بعده نون التوكيد فتح ما قبلها مباشرة، يكون فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه هنا مسند إلى الواحد، ما عندنا واو جماعة مقدرة حتى نضم آخر الفعل، فعندنا الآن فعل مضارع مسند إلى الواحد فيكون مبنيا على الفتح.
أسأل الله إليك فضيلة الدكتور، في إضافة نحن في نهاية البرنامج دكتور.
طيب، أسأل فقط إذا كان إذا شئتم بعض الأسئلة، إذا كان عند الأخوة سؤال تريد تسأله يا شيخ تفضل.
جزاكم خير يا شيخ. بالنسبة للعلامية والوصفية، هل نستطيع أن نعزل العلامات التي أو العلل التي تأتي مع العلامية نعزلها مثلا عن الوصفية، عن العلامات التي تأتي الوصفية والمشتركة بينهما؟
هو نعم ممكن هذا، أنت اعلم أولا أنه لا تجتمع العلامية مع الوصفية، لأنه لا يكون الاسم وصفا وعلما في الوقت ذاته، وما دام لا يجتمعان فإن كل واحد يستقل ببعض العلامات. نعم، قد تكون بعض العلامات تأتي مع العلامية ومع الوصفية تشترك بينهما، لكن بعض العلامات هو مختص بهذه وحدها. لا أريد الحقيقة أن أزيد في تفصيل ذلك لأنه سيشكل كما أشكل منذ قليل على الأخت، وأكتفي بأن أقول إنه لا بد من اجتماع علتين، ولا بد أن تكون إحدى العلتين الضعيفتين المجتمعتين إما العلمية وإما الوصفية. أكتفي بهذا حتى لا أزيد الأمر يكون أمر مشكل في هذا. تفضل يا شيخنا.
باختصار إذا تكرمت، نحن في نهاية البرنامج، تفضل أخي كريم باختصار.
أحسن الله لك شيخ. هناك أسماء أو أعلام أعجمية وكانت مولودة مصروفة في القرآن الكريم وغيره، مثل هود ولوط ونوح والصارف.
نعم.
هنا
أي نعم، هذه يقال فيها ما قيل في العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط، فإنه إذا جاء العلم الأعجمي ساكن الوسط فإنه يصرف، لأنه أقل الأسماء، لأنه خفيف، أخف الأسماء ما تكون من ثلاثة أحرف، وأخف الثلاثي ما كان ساكن الوسط، فإذا خف صرف، فيقال نوح وهود ولوط، لكن لو تحرك وسطه أو زاد على ثلاثة أحرف وجب منعه من الصرف للعلمية والعجمة. تفضل يا الوقت معنا
في نهاية البرنامج،
بعد هذا نقف
نكتفي فقط.
تفضل تفضل.
طبعا بالنسبة للممنوع للصرف يجر في حالتين بالكسرة، هل نضيف إليها أيضا أنه يصرف في هذه الحالتين؟
لا نستطيع أن نقول إنه يصرف لأنه هل يستطيع أحد منكم يجيب لماذا؟ لا يمكن أن نقول إنه صرف، هو جر بالكسرة لكن ما نقول إنه صرف. نجعل هذا السؤال ما لا يجيب عليه بس حتى لا يبقى مشكلة على أذهان الإخوة. لا يمكن أن يقال إنه صرف لأن الصرف هو التنوين، ونحن نقول الاستثناء هو ماذا؟ أن يكون مضافا أو يكون محلا بأل، وعند الإضافة والتحرية بأل لا تجتمع هذه مع التنوين، والصرف هو التنوين، فلا يصح أن نقول أنه صرف لأنه لا يصرف الاسم، لا ينون الاسم وهو محلا بأل ولا ينون وهو مضاف، فلذلك لا نقول أنه صرف لكن نقول أنه يجر بالكسرة فقط.
أحسنت بارك الله فيك. نستمع إذا تكرم الدكتور لسؤالي هذه الحلقة.
أنا سأطلب جعله سؤالا واحدا ولكنه متعدد الفقر، سأطلب أمثلة لممنوع من الصرف، سأعطيك أشياء وتعطيني لكل واحد منها مثالين، هذا للحاضرين وللمتابعين. أريد يعني مثال لاسم ممنوع من الصرف المانع له أول ألف التأنيث المقصورة، مثالين له، أريد مثالين لاسم ممنوع من الصرف مانعه ألف التأنيث المقصورة. الثاني مثالين أيضا لاسم ممنوع من الصرف مانعه ألف التأنيث الممدودة، ومثال وأريد مثالين لصيغة منتهى الجموع، ومثالين للوصفية ووزن الفعل، ومثالين للعلامية ووزن الفعل. هذه أصبحت الآن خمسة، كل واحدة منها نريد لها مثالين، يعني اسمين يمثل بهما لهذه العلة المانعة أو العلتين اللتين المانعتين من الصرف، سواء كانت علة واحدة قوية تقوم مقام العلتين أو كانت علتين ضعيفتين.
نعم، فضيلة الشيخ محمد شكر الله لك وجعل ما ذكرته في ميزان حسناتك. شكرا لكم إخوتنا الكرام على هذه المتابعة الطيبة، أعتذر إليكم مرة بعد أخرى لعدم تمكني من قراءة الإشكالات والاستفسارات التي تريد على الموقع لضيق الوقت كما ترون. أشكر في نهاية هذه الحلقة الأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.